وزن بالأمة، فرجح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الأمة. هذا الرجل العظيم الذي قضى حياته كلها وسخر ماله كله وسخر جميع ما يملك لخدمة هذا الدين العظيم ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع الله له كما سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى، جمع الله له من الفضائل والمكارم ما لم يجمعها لأحد. حاز أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الفضائل والمكارم والمناقب ما لم يحزه بشر قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم. وتعالوا بنا نؤمن ساعة ونقف وقفات الموجزة مع سيرة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ من هو؟ هو عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي التيمي. إذن هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش صلوات الله وسلامه عليه، وجل الصحابة أعني من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم غالبهم يعودون على اختلاف بطونهم واختلاف أنسابهم، لكنهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش أو في أحد أجداده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنهم صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو ذو نسب شريف عريق، تعرف العرب نسبه وتعرف العرب مكانته، ولذلك كان له التقدير العظيم والتبجيل والاحترام في نفوس الناس حتى قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن اسمه عبد الله ابن عثمان، هذا على الصحيح كما اختاره غير واحد من أهل العلم. كنيته أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما لقبه فيلقب بعتيق، هذا لقب اشتهر به في الجاهلية عتيق. وسبب تسميته بعتيق ذكر العلماء، أو سبب تلقيبه بعتيق ذكر العلماء لذلك أقوالا، منها أنه كان جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسمي عتيقا لعتاقة وجهه وطلاقته. منهم من قال لقب بعتيق لأن العتيق هو الشيء القديم، الشيء القديم يلقب بالعتيق، فقال لأنه كان قديما في الخير مفضالا رضي الله عنه وأرضاه فلقب بالعتيق. وقيل أيضا أن أم أبي بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عن أبي بكر لم يكن يعيش لها ولد، كلما ولدت ولدا توفي، فعندما حملت بأبي بكر رضي الله تعالى عنه قالت اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي، فولد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سليما ولم يموت كسائر الحمل الذي كانت تحمل به أمه. العموم هذه يعني جملة من الأسباب التي ذكرها العلماء في سبب تسميته عتيقا أو تلقيبه بالعتيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللقب الآخر من ألقابه والذي اشتهر به وهو لقب عظيم شريف، وهو يعتبر رتبة من الرتب التي تكون بعد رتبة الأنبياء مباشرة، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال العلماء رتبة الصديقية تأتي بعد رتبة الأنبياء وفوق رتبة الشهداء والصالحين. فصديق هذه الأمة بلا منازع، إذا قلت الصديق الذي يتبادر إلى الذهن ذهن كل مسلم يقفز إلى ذهنه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لقبه بالصديق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صراحة لقبه بذلك عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا جبل أحد في يوم الأيام، ولعل ذلك بعد غزوة أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، اهتز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وصديق قال العلماء يعني أبا بكر، وشهيدان يعني عمر وعثمان، فكلاهما مات شهيدين سعيدين رضي الله تعالى عن الجميع. بل ذكر أهل العلم أن الذي سماه ولقبه بالصديق هو رب العزة والجلال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنزل اسم الصديق من السماء. وذكر قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر أهل العلم أن هذه الآية كان لها سبب النزول المعروف في قصة الإسراء والمعراج، وتحديدا بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، فإنه عليه الصلاة والسلام عاد إلى كفار قريش وذكر لهم ما جرى له من أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى ورأى ما رأى، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة في ليلة واحدة. استغرب كفار قريش وأنكروا ذلك، بل فرحوا به لأنهم ظنوا أن هذه القصة أن هذه القصة أظهرت كذب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق. فذهبوا مباشرة إلى صاحبه وإلى حبيبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: أما سمعت بما ذكره صاحبك؟ قال: وما ذكر؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات ثم رجع في ليلة واحدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تلك المقولة الشهيرة، قال: إن كان قال فقد صدق. إن كان قال ما قال فقد صدق. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية في الثناء على أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك أيضا آيات أخرى سنذكرها في ثنايا الكلام بحول الله وقوته، التي تبين الثناء من الله سبحانه وتعالى على صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أخفيكم أيها الأحباب الكرام أن الإنسان يشعر بشيء من الحرج وبشيء من الثقل من عظم المسؤولية عندما يريد أن يتكلم عن هذا الرجل العظيم. ماذا يقول الإنسان وما عسى القائل أن يقول؟ والله لا تسعف العبارات ولا تسعف الكلمات ولا تسعف المجلدات ولا الحلقات أن يتكلم الإنسان عن حياة هذا الرجل العظيم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما قلت، الصديق حياته كلها مشرفة، كلها مشرفة، وصفحات تاريخه كلها منيرة بيضاء رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي أنفق، هو الذي هاجر، هو الذي صاحب، هو الذي جاهد، هو الذي أحاط، هو الذي أشار، هو الذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تولى وحفظ الله به هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صاحبه قبل البعثة، وصاحبه بعد البعثة، وصاحبه قبل الهجرة، وصاحبه في الهجرة وفي الغار، وصاحبه بعد الهجرة، وصاحبه في جميع المشاهد كلها وفي جميع الغزوات، وصاحبه وجليسه في قبره، وسيكون صاحبه في الفردوس الأعلى وفي جنات النعيم، لا نشك في ذلك طرفة عين. فهذا التاريخ المشرف المضيء وهذه الأيادي البيضاء لهذا الرجل العظيم، ماذا عسى الإنسان يتكلم؟ هل نقف مع زهده؟ هل نقف مع ورعه؟ هل نقف مع إنفاقه؟ هل نقف مع عبادته وسماحته؟ هل نقف مع جهاده وإنفاقه؟ هل نقف مع تضحياته؟ هل نقف مع علمه؟ هل نقف مع خلافته ومواقفه؟ ماذا عسى الإنسان أن يقول؟ لذلك حقيقة الإنسان والله إخواني وأخواتي يشعر بحرج ويشعر بشيء من الهيبة والرهبة عندما يريد الإنسان أن يتكلم عن قمة شامخة عن أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجله ويحترمه، بل لا توجد خصيصة لأحد غير أبي بكر الصديق إلا ولأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مثلها. بينما هناك فضائل وخصائص خص بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يشاركه أحد، وهذا بإذن الله ما سنبينه بحول الله وقوته في ثنايا كلامنا. صفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صفته أو قبل صفته، ولد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون في شريف علمكم أنه ولد في عام الفيل، ذلك العام الذي غزا فيه أبرهة هذا الملك الظالم الكافر الفاجر، غزا بيت الله الحرام وأراد هدمه، ثم جرى ما جرى من قصة أصحاب الفيل كما تعرفونها وذكرها ربي في القرآن الكريم. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام مشهور لشهرة هذه الحادثة العظيمة التي وقعت، وهذه الآية التي أظهرها الله سبحانه وتعالى كيف أنه سلط طيرا أبابيل على جيش أبرهة فأهلكهم فكانوا كعصف مأكول. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر. ومن إرادة الله تبارك وتعالى الخير بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه استمرت خلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لسنتين وستة أشهر، فهو كما سنذكر أنه توفي وله من العمر 63 سنة، تماما كما هو العمر الذي للنبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وهذه كما قلنا من مناقب أبي بكر ومن إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. صفته رضي الله عنه وأرضاه، صفته الخلقية، قال أهل العلم كان رضي الله عنه وأرضاه كان أبيضا، أبيض البشرة، نحيفا لم يكن سمينا بدينا، نحيفا رضي الله عنه وأرضاه، خفيف العارضين، أي شعر العارضين ما نبت على العارضين هنا، كان خفيف الشعر، خفيف العارضين رضي الله عنه وأرضاه، معروق الوجه، يعني قد ظهرت عروق وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ناتئ الجبهة، بارز الجبهة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخضب بالحناء والكتم. الكتم نوع من أنواع الأصباغ، يعني مائل للسواد لكن ليس بسواد، إن السواد منهي عنه، فكان من عادته يخضب لحيته، يصبغ لحيته بالحناء والكتم، يغير هذا الشيب تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صفاته كذلك أنه كان رجلا أسيفا، ومعنى الأسيف رقيق القلب. ومما يبين هذا الأمر أن في مرض موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يستطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إلى المسجد وأن يصلي بالناس، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولمن حضره، قال لهم عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا مما يدل على الإشارة إلى خلافته من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاعتذرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك كما قال العلماء خشيت أن يتشاءم الناس بأبيها، يعني كيف يتقدم رجل ويصلي بنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اجتهادها، فأرادت أن تعتذر لأبيها بحيث أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم طلبه منها، يعني يطلب شخص آخر. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف أي رقيق القلب، لا يملك عينيه. إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى، إذا قرأ القرآن يتأثر، تجود عيناه بالدموع من خشيته لربه سبحانه وتعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضه. إذن هذا أيضا من خصائصه أنه كان رجلا أسيفا رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نشأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجاهلية قبل إسلامه، وكما قلنا هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر. نشأ مفضالا كريما جوادا، صاحب أخلاق كريمة، كما وصفه أحد المشركين، وصفه سبحان الله بأوصاف تطابق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، تطابق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقص عليها ما رأى من الملك في غار حراء، وطمأنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخبرته بأن الله تبارك وتعالى قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمات وهذه الصفات التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل خديجة رضي الله تعالى عنها نفسها تماما سبحان الله وصف بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك طبعا بعد أن أسلم ويعني وجد مضايقة من قومه على إسلامه، أراد أن يخرج، أراد أن يخرج وأن يهاجر، فاستوقفه ابن الدغنة استوقفه وقال لأبي بكر إلى أين؟ فقال سأخرج إلى الطائف، خلاص لا أستطيع أن أعبد الله في مكة، فقد آذاني قومك. فقال له ابن الدغنة، قال لأبي بكر، قال مثلك يخرج؟ مثلك أنت تخرج؟ قال أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. سبحان الله. إذن هذه كانت من خصاله العظيمة ومن فضائله، كانت حتى قبل إسلامه وفي حال الجاهلية. أيضا ينقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم يسجد لصنم قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يسجد لصنم قط، وهذه كما قلنا أيضا من فضائله الكثيرة. معنا فاصل بإذن الله، ثم سنواصل الكلام بعده إن شاء الله تعالى، ونكمل سيرة هذا الرجل العظيم، جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأخوة من جديد، ولا يزال الكلام معكم أحبتي متواصلا، ومع سيرة صديق هذه الأمة، رجل بأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكرنا صفته الخلقية أو الخلقية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشيئا من أخلاقه وفضائله، وقلنا حاز من الفضائل ما لم يحزه غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقبل عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى نهاية الأحداث. ثم جاءه الوحي بعد ذلك، بعد فترة، بعد أن انقطع، ليتهدأ نفسه وتستكن ويطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر إلى آخر الآيات. فقول الله تبارك وتعالى قم فأنذر أصبح الآن رسولا عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبئ، يعني أصبح نبيا بإقرأ، ثم أصبح رسولا بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فبدأ عليه الصلاة والسلام العفو بدأ عليه الصلاة والسلام ينشط في الدعوة، وبدأ عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الدعوة السرية التي استمرت لثلاث سنوات، ثم أصبحت الدعوة بعد ذلك دعوة جهرية. فكان عليه الصلاة والسلام يتخير من الناس من يتوسم فيه الخير ليعرض عليه دعوته، كان الأمر سرا، فكان أول من دعاه عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون هذه مسألة، يعني من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأهل العلم كلام في هذه المسألة، لكن خلاصة هذا الكلام والصحيح والله أعلم أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول من آمن به من الأولاد أو الصبيان أو الصغار علي بن أبي طالب ابن عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يلقب بزيد بن محمد، ثم أبطل الله تبارك وتعالى التبني وقال ادعوهم لآبائهم. وأول من آمن على الإطلاق خديجة، لا شك في ذلك ولا ريب، هي أول من آمن على الإطلاق، أول النساء وأول الرجال، أول مخلوق آمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى يعني تنضبط المسألة أو لا يقع إشكال لدى بعض الناس، أول من آمن من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فأول من آمن بالرسالة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول عدا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن من البشر خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن الرجال كما قلنا بعد ذلك أبو بكر، ثم دخل بعد ذلك السابقون الأولون في دين الله تبارك وتعالى. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، وكما قلنا إخواني جميع مواقفه مشرفة. ذكرنا عن حياته في جاهليته كان مفضالا كريما جوادا سحاء ذا أخلاق فاضلة، حتى وصفه ابن الدغن بما وصفه كما ذكرت لكم، ولم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط. الآن انظر، جاءه الحبيب صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الدعوة، آمن مباشرة. ذكر أهل السير فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كانت له إلا كان يعني متلكئا، أن أمر مسهل أن الإنسان يغير دينه ويغير عقيدته، فكل واحد لا يعني تردد. يعني عمر وهو ثاني رجل في هذه الأمة في الفضل رضي الله عنه وأرضاه تردد كما تعلمون، بل كانت منه شيء من الصدود والمحادة والمحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه، وخيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه كما قال صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، جميعهم رضي الله تعالى عنه كان شيء من التردد، وإن كان هذا التردد يسير يعني يكاد ألا يذكر، بس فيه تردد. قال إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال ما تلكأ وما تردد، بمجرد أن عرض عليه الإسلام وبين له التوحيد وبينه الدين الحق ودين الفطرة استجاب مباشرة ودخل صديق هذه الأمة ودخل في هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. منذ أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم مباشرة وعرف التوحيد، أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، يعني هذه الأصنام تهدم، الأوثان تزال، لا نصرف شيئا من العبادة لها ولا لغيرها، بل للواحد الأحد سبحانه وتعالى، انطلق يدعو إلى الله. وهذه فائدة نستقيها من سيرة هذا الرجل العظيم. بعض الناس يقول لك يا أخي، إذا قلت له يا أخي ادعو إلى الله، قم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول يا أخي شايفني، هل أنا إمام مسجد ولا خطيب ولا مطوع؟ ومن الذي قال لك أن الدعوة خاصة بالإمام المسجد أو الخطيب أو المؤذن أو طلبة العلم أو العلماء أو الدعاء أو المطاوعة كما نسميهم؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ليس في الإسلام رجال دين ورجال دنيا، هذه كلمة مستوردة ليست من الإسلام، في غير من الشرع والأديان عندهم رجال دين ورجال دولة. يفصل الدين عن السياسة، يفصل الدين عن الحياة العامة، هذا ليس في الإسلام. المسلم رجل دين ورجل دنيا. الإسلام شريعة وعقيدة واقتصاد وسياسة ومرح وكل شيء. إن الدين عند الله، ادخلوا في السلم كافة. إذن لا تقل يا أخي ولا تقل يا أختي الدعوة والأمر معروف فقط واجب على الخطبة والعلماء لماذا نجعل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصرة فقط على الخطب والدروس والمحاضرات؟ هذا جانب، لكن وسائل الدعوة كثيرة جدا. يعني ما الذي مع أبي بكر الآن؟ أبو بكر الصديق الآن مباشرة بعد أن أسلم انطلق يدعو، إلى أي شيء يدعو؟ هل درس في كلية شريعة؟ هل جلس عند مشايخ وعلماء؟ أبدا. هل فقه الإسلام كله؟ كما يقول بعض الناس، لا أنا ما أتحرك في الدعوة حتى أتعلم عشرات السنين. أبدا، أخذ هذه الكلمة، فقه هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرف ما معنى التوحيد، انطلق يدعو إلى الله. وسائل الدعوة أخي الفاضل وأختي الفاضلة كثيرة، كما قلنا لا نقصر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط على الخطب والدروس والمحاضرات، هذا جانب. مثلا الشريط الإسلامي مطوية، لماذا لا تخصص مثلا، وهذا ذكرت أن هذا الأمر أكثر من مناسبة لكن نعيده للفائدة، تخصص مثلا أخي الحبيب أختي الفاضلة من 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 راتبك في كل شهر 5 دنانير مثلا أو أقل أو أكثر، يعني مبلغ معين، تقول هذا أجعله وقف من راتبي لله عز وجل، كل شهر أذهب للتسجيلات الإسلامية أو المكتبات الإسلامية وأخذ مثلا مجموعة من الأشرطة 20-30-40 شريط 20-30-40 كتيب بحسب هذا المبلغ المخصص، ثم أوزع هذا الشريط فيه على زميلات العمل، زميلات الدراسة، زملاء العمل، المحيط الأسري، والله في المسجد، في الحي، مع الجيران، الكتيبات، وهلم كل كلمة ينتفع بها من يستمع لهذا الشريط الذي قمت بتوزيعه، أو يستفد من هذا الكتيب الذي قمت بتوزيعه، أو يصحح خطأ، أو يعرف سنة، فهو في ميزان حسناتك. وجميع الذين يتعلمون من بعد هذا الذي أنت علمت وكنت سببا في تعليمه، جميعهم إلى يوم القيامة في ميزان حسناتك. انظروا إلى هذا الفضل العظيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا درس عظيم من سيرة الصديق، انطلق مباشرة مباشرة يدعو إلى الله. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. هل تعجز أيها المسلم أن تبلغ آية؟ هل تعجز أيها المسلمة أن تبلغي حديثا واحدا، حكما شرعيا واحدا؟ لكن بشرط، ما ندعو على جهل نخبص في الدين، لا، ندعو على علم. يجب أن يكون من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله، أن يكون الإنسان عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، لابد، ما يدعو على جهل. هذا فقط مثال، قضية الشريط والكتيب ما سوى شيء، شريت وزعت. فالمقصود أن مجالات الدعوة كثيرة، المهم أن نحمل هم هذه الدعوة، هم الإسلام، نشر هذا الدين كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تصوروا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه انطلق الآن يدعو إلى الله، ما غربت شمس ذلك اليوم الذي أسلم فيه أبو بكر إلا وأسلم على يديه 5 وقيل 6 من 10 المبشرين في الجنة. الله أكبر، أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، أسلم على يديه عثمان بن عفان، أسلم على يديه طلحة بن عبيد الله، أسلم على يديه سعد بن وقاص، أسلم على يديه الزبير بن العوام، 5. الرجل منهم ماذا أقول؟ 1000؟ لا والله، 1,000,000. من الناس في زماننا، من العشر هؤلاء الذين حملوا هم الإسلام، حملوا هم هذا الدين، عشر مبشرون في الجنة، سادات الناس، أفضل الناس، هؤلاء العشرة بعد الأنبياء والمرسلين. أربع منهم الخلفاء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وبقية الستة. الخمسة الذين ذكرتهم الآن: عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد. من هؤلاء العشرة خمسة أسلموا على يدي الصديق الأكبر. يأتون يوم القيامة هؤلاء العظماء، القمم الشامخة، الجبال، يأتون يوم القيامة وصحائف أعمالهم من الحسنات طبقا كما نقول نسخة طبق الأصل في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن الدال على الخير كفاعله. إذن هذه حقيقة ثمرة عظيمة نستقيها من سيرة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. تمر الأيام وهو لا يزال بمكة كما ذكرنا. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجه وحبيبته وأم أولاده، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي المرأة البكر الوحيدة التي تزوجها وكان يحبها حبا عظيما. في حديث عبد الله، في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ أحب الناس، الناس، كلمة الناس يقول علماء الأصول من صيغ العموم، فهي تشمل وتعم كل الناس. من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقال: من الرجال؟ فقال أبوها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وحبيبة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفقيهة العالمة المبرأة من فوق سبع سماوات كما في القرآن الكريم في سورة النور. تزوجها عليه الصلاة والسلام وهي بنت سبع سنوات قبل الهجرة، ثم بنى بها، يعني دخل بها عليه الصلاة والسلام في المدينة وهي بنت تسع سنوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. هذه أيضا من مناقب أبي بكر، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصاهره ويتزوج ابنته عليه الصلاة والسلام، هذه لا شك من مناقبه ومن إرادة الخير من الله تبارك وتعالى بهذا الصحابي الجليل. ذكرنا موقفه مع في الإسراء والمعراج، كيف أنه قال إن كان قال فقد صدق، ولقب بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مواقفه العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جرى منه في يوم الهجرة وفي ليلة الهجرة، تلك الحادثة العظيمة التي كانت نقطة تحول في تاريخ هذه الأمة، وبدأ هذا الأمر يتوجه، وبدأ نواة دولة الإسلام تتكون وتتشكل في المدينة النبوية. فكان هذا الانطلاق من هذه الحادثة الهجرة التي جعلها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من التوفيق من الله تبارك وتعالى للملهم للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن جعل تاريخ هذه الأمة المجيد العظيم يبدأ من تاريخ هجرته. فماذا جرى من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما هي التضحيات والمواقف التي جرت منه في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقف إن شاء الله لهذا الفاصل ونواصل الكلام بعده لنتعرف على هذا، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة، ولا زلنا وإياكم أيها الأحباب الكرام وفي كلامنا عن سيرة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوقفنا عند ذكر ما قدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الظهيرة، ووقت الظهيرة ليكون الناس في بيوتهم وفي يعني مساكنهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في الظهيرة وطرق الباب ثم جلس. بعد أن رآه رأته عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان قد تزوجها قلنا ولكن لم يدخل بها، فأتت إلى أبيه وقالت إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضى، وكان أعلم الناس، لا أقول من أعلم، بل هو أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدل على ذلك يعني مواقف كثيرة. فقال لعائشة، قال بأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي هو وأمي، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر جلل، إلا لأمر خطير، هو الذي أطلعه في هذه الساعة الآن في الظهيرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أبي بكر أن يعني لا يكون معه أحد، لأنه سيخبره بأمر خطير وبأمر يعني يكون في طابع السرية التامة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله ما معنا إلا أهلك وهم عائشة زوجتك. فقال يا أبا بكر أذن الله لي في الهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. هذا اليوم الذي كان يعد له أبو بكر رضي الله عنه، كان قد قام وجهز راحلتين من ماله، ناقتين، منذ أشهر يقوم على إطعامهم يعني إطعامها وتجهيزها لهذه الساعة المرتقبة. وفعلا رتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا إخواني كيف سيسخر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جميع ما يملك، سخر ماله وسخر نفسه وسخر بناته وسخر أولاده وسخر راعية يعني راعي الغنم عنده، سخر جميع خدماته لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. جهز الناقتين، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الناقة إلا بثمنها، طلب أبو بكر أن يقبلها منه قال إلا بثمنها عليه الصلاة والسلام، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فقال بثمنها بأجرتها. اتفق أن يخرج في الليل من باب خلفي، من باب خلفي في بيت أبي بكر حتى لا يراهما المشركون. خرج في الناقتين ووعد عبد الله بن أريقط، هذا الدليل الذي يعرف الطرق، وعداه في غار ثور بعد 3 ليال. وكان راعي أبي بكر رضي الله تعالى عنه عامر ابن فهيرة الذي يرعى حلال وأمال أبي بكر الغنم، كان يأتيهما في الغار في كل صباح أو في كل مساء ليعطيهما الغبوق اللبن ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم ويسقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. خرج حتى وصل إلى غار ثور. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سيره يسير تارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، يريد أن يفديه بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني لو كان خائفا، لو كان لا يريد أن لماذا يخرج أصلا؟ لماذا يخرج؟ أمر منطقي، لماذا يخرج لو كان خائفا على نفسه، لو كان لا يريد نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله عاقل. انظروا إلى ماذا يفعل، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أتوا إلى غار ثور، طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى خارجا، فدخل إلى الغار، وكما نقول كسح الغار، استكشف الغار لئلا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام وسد الثقوب في الغار في غار ثور بما معه من خرق، وبقي ثقبان لم يجد ما يسدهما به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار وجلس، وكان في الليل طبعا، وجلس أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه متربعا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا لهذه الصورة الجميلة في ظلمة الليل البهيم، وهذان الرجلان العظيمان المباركان الصاحبان الحبيبان في هذا الغار الموحش يهاجران إلى الله تبارك وتعالى، فارين بدينهما، جالس أبو بكر متربع والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجر أبي بكر، قمة في المحبة والتآلف. رأى أبو بكر ثقبين مفتوحين فألقمهما قدميه، سد الثقبين بقدميه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في حجره نائم. لدغ أبو بكر من أحد هذين الثقبين، لدغه لدغة حية عقرب من دواب وهوام الأرض، فكظم الألم وحبس الألم رضي الله عنه وأرضاه لئلا يتحرك فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجم هذا الألم إلى دموع، سقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم فرأى ما الخبر يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرنيه، فرأى مكان اللدغة فسمى الله وبرك عليها فبرئت كأن لم يكن بها وجع صلى الله عليه وسلم. كان ابنه ابن أبي بكر يأتيهما بالأخبار في الصباح ثم يبيت بمكة ويأخذ الأخبار ويأتيهما. أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام فشقت نطاقها، والنطاق هو ما تشده المرأة في وسطها، ويقال أول من اتخذت النطاق أمنا هاجر عليها السلام، فشقت نطاقها نصفين وربطت الطعام بنصف وربطت النصف الثاني على خصرها، ولذلك لقبت بذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. راعي أبي بكر كما قلنا عامر بن فهيرة يأتيهما بالغبوق وباللبن، ثم يمشي بعد مشي ابن أبي بكر عبد الرحمن ليعفي أثره. إذن راعي أبي بكر، بنت أبي بكر، ابن أبي بكر، غنم أبي بكر، نوق أبي بكر، أبو بكر نفسه، كل هذا خدمة للحبيب صلى الله عليه وسلم، نصرة لدين الإسلام رضي الله تعالى عنك يا أبا بكر، وأجزل الله لك المثوبة والعطاء، وجازاك خير ما جاز صحابي نبي رضي الله تعالى عنك وأرضاك يا أبا بكر. ما كث 3 ليال، جاء الطلب بعد أن قال فرعون هذه الأمة، أبو جهل طاش لبه عندما أسقط في يده ورأى أن عليا قد بات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فجن جنونه، فقال وضع مكافأة 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. انطلق الفرسان في كل حدب وصوب ليفوزوا بهذه الجائزة. وصل الطلب، وصل الفرسان إلى هذا الغار وصعدوا على هذا الغار، وكان أبو بكر ينظر إلى الثقوب من ثقوب الغار إلى أقدامهم، فخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على نفسه. إذا كان خائف على نفسه ليش طلع أصلا؟ لو كان خائفا على نفسه لماذا خرج؟ لو كان يريد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ممكن أن يكح مثلا أو يعطس مثلا ليشعر الكافرين بأنهم في الغار. ولذلك ذكر القرآن الكريم هذه الحادثة، قال الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، قال أهل العلم لم يقل لا تخف، قال لا تحزن، لأن أبا بكر لو كان خائفا على نفسه لا يقول لا تحزن، قال لا تخف أو كان خائفا على نفسه، ولكن لأنه كان حزينا خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا، فرد الله تبارك وتعالى كيد الكافرين ونجى الصديق الأكبر ونبيه من كيدهم. ثم جاءهم ابن أريقط بعد 3 ليال على حسب الاتفاق إلى الغار بناقتين، ثم استقل الناقتين ووصل بحمد الله عز وجل سالمين غانمين معافين منتصرين إلى المدينة النبوية. وهناك كما تعلمون أسس النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دولة الإسلام. من فضائله رضي الله تعالى عنه طبعا في المدينة شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجانبه، كان وزيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني نذكر فقط حادثة واحدة فيما روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، يعني رفع ثوبه وهو يمشي بسرعة. أتى أبو بكر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم، يخبر الصحابة عن أبي بكر هو يقدم الآن، قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني أصابه هم وغم حتى جعله يمشي بهذه الصورة مسرع ويرفع ثوبه، لا شك أن أصابه أمر عظيم. وقال أبو بكر عندما وصل قال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني خلافهم، ما هم ملائكة، هم بشر يخطئون، ولكن أخطاءهم مغمورة في بحار حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني وقع بيني وبين أبي عمر خصومة، خلاف معين في أمور الدنيا، فأخطأت عليه في الكلام، غلطت عليه في الكلام، ثم ندمت، فذهبت فسألته أن يغفر لي، قلت له: يا عمر اغفر لي، سامحني. قال: فأبى علي، هم عمر كان غضبان، هم بشر كما قلنا. فأقبلت إليك، يعني ذهبت إلى عمر، لم يقبل عذري، فأقبلت إليك يا رسول الله، انصحني ماذا أفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، قال ثلاثا. ثم يعني بقية القصة، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ندم، ذهب إلى البيت ندم، يعني قال: كيف يأتيني أبو بكر الصديق الأكبر ويستسمحني وما أسمح له؟ ندم. فذهب فأتى منزل أبي بكر فسأله: أثم أبو بكر، موجود أبو بكر في بيته؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عمر عرف أن أبو بكر موجود في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه. قال أبو الدرداء راوي الحديث: فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني كأنه مغضب عليه الصلاة والسلام عندما رأى عمر مقبلا عليهم مغضب. قال: حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، نزل أبو بكر على ركبتيه وأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل، يقول له: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، قال لي ظلمته، قال لي أخطأت عليه، وما أخطأ. عندما نقول أبو بكر أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبو بكر علم من, 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 من ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب، وخشي أبو بكر أن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما لعمر رضي الله عنه وأرضاه فيهلك، ولذلك كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت لأبي بكر، يعني ما يرد عليه وهو يتوسل، ما يرد عليه، عندما أقبل عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما قلنا إخواني، الوقت قد أزف على الرحيل والانتهاء، والمواقف كثيرة، لكن طبعا يعني نختم حتى لا نخرج عن الشرط الذي اشترطناه على أنفسنا في بداية هذه الدروس. قلنا بأننا لا نؤجل الكلام ولا نجعل لكل موضوع حلقتين، بل كل موضوع لابد أن ينتهي في حلقة كاملة. فنقول على وجه الاختصار: عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهناك يعني حديث، أكثر من حديث تدل على خلافة أبي بكر، منها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فصلي بالناس، جاءته امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن أتيتك في العام القادم فلم أجدك، تعني أنك مت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ائتي أبا بكر. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين أن الخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك جميع الناس قد بايعوا، جميعهم قد بايعوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأجمع المسلمون قاطبة إلى يومنا هذا، إلا من شذ الذين لا يعتد بشذوذهم، أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. إذا لم يبايع أبو بكر من الذي يبايع؟ إذا لم يكن أبو بكر أحق بالخلافة من الذي يكون أحق بالخلافة؟ ولذلك لا أحد يعتقد أنه مقدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حكم أو تولى الخلافة لسنتين وستة أشهر رضي الله عنه وأرضاه، كان صمام أمل لهذه الأمة، حروب الردة، مانع الزكاة، فتحت الشام، فتحت العراق في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم جاءته منيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. فتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن أكمل الله له 63 سنة كما هو العمر الذي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا توفاه الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين، في يوم الاثنين كما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الموافقات لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه توفي في نفس اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك توفي لنفس العمر الذي تم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحقيقة ما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته، قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في جنات النعيم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، ونلتقي في لقاء قادم من دروسنا. تعالوا بنا نؤمن ساعة ومع موضوع جديد، فتابعونا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.